بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، تعلمون أن الإنسان بطبيعته يعيش في هذه الحياة في وسط مجتمعات متفاوتة في قرابتها وفي صلتها به، إلا أنه لا يعيش منفردا وإنما يعيش مع غيره. وما من أحد إلا ما قل إلا وله قرابة من جهة أبيه أو من جهة أمه. جاء هذا الدين العظيم متمما لمكارم الأخلاق وداعيا للفضائل. والفرق بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية أن المجتمعات الإسلامية تقوم على مبدأ التكاتف والتكافل والترابط، بينما المجتمعات الغربية لا تقوم إلا على النظرة المادية والمصالح المشتركة. فإذا كان هناك بيني وبينك مصلحة كانت بيني وبينك علاقة، أما إذا لم يكن هناك مصالح بيننا فما الداعي لأن يكون هناك ارتباط أو علاقة؟ هذه النظرة الغربية. أما الإسلام فإنه لا ينظر إلى العلاقة بين الآخرين بناءً على هذه النظرة الدنيوية البحتة، وإنما ينظر إلى أن الترابط بين المسلمين هو بوابة لحصول مرضاة الله عز وجل ودخول جنته. لهذا يقول الله عز وجل عن أهل الإيمان الذين يطعمون الفقراء والمساكين والمحاويج ليس لمصالح ولا لرغبة دنيوية، وإنما لأجل ما عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لماذا أطعمتمونا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالترابط ينبغي أن يكون بيننا مبنيا على هذا الأساس المتين: المحبة في الله، الأخوة في الله، الزيارة، التواصل، الهدية، ليس من أجل ما أعطيتني ووهبتني إياه أو لأجل شيء أنا أريده منك مستقبلا أو أأمله فيك، لا، إنما أفعل هذا قربة وعبادة أتقرب بها إلى الله عز وجل. وأولى الناس بإحسانك ولطفك وصلتك هم أقاربك، وهم ما يسمى في الشرع بالأرحام. فمن هم الأرحام؟ وما هو ضابط الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أقوال عديدة. فمن الأقوال أن المحارم هم الذين، أو الأرحام هم المحارم، الأرحام هم المحارم الذين تكون بينك وبينهم قرابة، بحيث لو كان أحد الطرفين ذكر والآخر أنثى لم يحل النكاح بينهما، وعلى هذا فيكون الوالدان من الأرحام ووالدوهم أيضا تبع، فيكون الوالدان ومن على وأولادهم ومن سفل ومن كان دون ذلك، يعني أولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا. وأيضا الإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذا القول الأول في ضابط الرحم التي يجب وصلها. وبناء على هذا القول يخرج أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات، فهؤلاء ليسوا من المحارم بدليل جواز النكاح فيما بينهم. وقد استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الكريم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث عند ابن حبان، قال: إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. فذكر هذا وجعله ضابطا في موضوع الرحم. ولو كانت بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخال أو بنت الخالة، لو كان هؤلاء من الأرحام لما وافق الشرع على نكاحهن. ولكن نحن معلوم عندنا أنه يجوز للرجل أن يتزوج بمن؟ بابنة عمته وبنت خالته، لا حرج عليه في ذلك. فهذا يدل على أن هؤلاء ليسوا من الأرحام، هذا على القول الأول. القول الثاني، الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون فقط، وعلى هذا يخرج من؟ يخرج الأخوال والخالات أيضا، فإن الخالة كما تعلمون والخال لا يرثون. وبناء على هذا القول لا يجب صلة الخال ولا تجب صلة الخالة، ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، وكيف يكون صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة أم، الخالة أم، يعني بمنزلة الأم. القول الثالث في بيان ضابط الأرحام أنه عام في كل ما يشمله الرحم، عام في كل ما يشمله الرحم، فكل قريب لك من الأرحام الذين تجب صلتهم، كل قريب لك هو من الأرحام الذين يجب عليك أن تصلهم. وعلى هذا فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة كلهم من الأرحام الذين يجب عليك أن تصلهم ويحرم عليك أن تقطعهم. درجات الأرحام ليست درجة واحدة أشك، فليس الجد مثلا كابن العم، كلاهما من الرحم على القول الثالث وهو القول المختار، ولكن درجة الوصل تختلف من منزل أو من رتبة إلى رتبة. ولهذا درجات الأرحام أولا أعلاها، طبعا نحن إذا أخرجنا الوالدين الأب والأم ما نسميهم داخل في مصطلح الرحم، وإنما هم لهم حق مستقل ولهم بر آخر، لكن حديثنا عن الأرحام فيما عدا الوالدين. فأعلاهم درجة الأجداد والجدات، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، هم أعلى درجات من الرحم. ولهذا حتى في الشرع إذا مات الأب من أقرب الناس ولاية بأولاد هذا الميت؟ أقربهم من؟ الجد، لأن الجد أب. فإذا الدرجة الأولى الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، الدرجة الثانية الأعمام والأخوال، ثم العمات والخالات، ثم من سواهم من أولادهم. ولا شك أن العم له منزلة كبيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني قسيم أبيه أو مثل أبيه؟ وهذا قاله في شأن العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. الخالة سبق معنا الحديث قبل قليل، قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالة أم. وثبت أيضا في صحيح الترغيب والترهيب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ يريد عمل صالح يكفر هذا الذنب العظيم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فبرها، أي أحسن إليها وصلها، فإنك بوصلك لها وبرك إياها يكون ذلك سببا لمغفرة هذا الذنب الكبير الذي ارتكبته. ومع الأسف الأسيف أن واقع كثير من مجتمعات المسلمين اليوم بعيد أشد البعد عن هذا الهدي النبوي. ف فنجد العقوق في حق الوالدين، فكيف بالخالات والعمات؟ العمة ورد فيها حديث لكنه حديث ضعيف أنها بمنزلة الأب، ولكن كما قلنا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء الشرع الحكيم فبين وجوب صلة الرحم وحذر من قطيعتها، وعد أن صلة الرحم بوابة لحصول مغفرة الله ورضوانه، كما أن العقوق أو قطيعة الرحم هي سبب لحصول مقت الله وغضبه. ولعلنا أن نستعرض شيئا من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في شأن الوصل والقطيعة. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه من أقرب الناس إليه وهم ذوي القربى، ابتدأ بهم، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الرحم تشهد للواصل يوم القيامة، تشهد لصاحب الصلة، تكون له شفيعا ومحاجة بين يدي الله عز وجل. جاء في حديث ابن عباس وهو في صحيح أو في الأدب المفرد للبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه إن كان قطعها. إذن هي إما أن تكون لك أو تكون عليك. وصلة الرحم سبب لزيادة العمر وبركته، ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم من ثمارها أنها تعجل الثواب لك في الدنيا قبل الآخرة، كما أن قطيعة الرحم تعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا دليل على مكانة الرحم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سنن البيهقي من حديث أبي هريرة: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. انظر إلى الفضل العظيم. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. فهي إذن سبب لحلول العذاب والنقمة في الدنيا قبل الآخرة. طبعا تعلمون أن عذاب الله عز وجل ليس ضربا واحدا ونوعا واحدا، بل هو ضروب وأنواع كثيرة. فلا يفهم من هذا دائما أن عقوبة الله أن يصاب إنسان مثلا بشلل أو حادث سيارة أليم مثلا، هذا نوع من العقوبة أحيانا، وأحيانا قد لا يكون عقوبة أيضا حسب حال الإنسان، لكن قد تكون من عقوبة الله عز وجل للقاطع الفقر، قلة التوفيق، كثرة الهموم، عدم صلاح الذرية، كل هذا من العقوبات. عدم البركة أيضا في المال، بعض الناس رواتبهم عالية ومع هذا لا يبارك الله فيها، هذه عقوبة. وهذا يتضح بصورة كبيرة في حال المرابين الذين يكنزون الأموال ويجمعونها ولا يكون لها بركة، لأن الله قد محقها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أين الحرب؟ هناك مرابون، هناك بنوك ربوية ومحمية أيضا، أين الحرب التي من الله؟ ما رأيناها. من ينظر بهذه النظرة يظن أن الحرب هو زلزال يحصل أو عقوبة تنزل من السماء فقط، فلن يرى العقوبة ولن يعرف الحرب. لكن حينما نعلم أن الحرب من الله عز وجل أنواع وأشكال، منها ما ذكرت لكم، عند ذلك يعرف المؤمن البصير بكلام الله عز وجل أن عقوبة الله متنوعة ومتعددة. وصلة الرحم تدفع ميتة السوء، من ثمار صلة الرحم أنها تدفع عن العبد أن يموت ميتة سيئة. جاء عن علي رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وفي المقابل حذر الشارع الحكيم من قطيعة الرحم وبين عقوبة القاطع لرحمه. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. جاء عن أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق. اللهم صل، يعني تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحيم، أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن نكثها نكثته. والحديث له أصل في صحيح البخاري وهو في الأدب المفرد ومجمع الزوائد، وقد حسن إسناده البزار فهو حديث حسن. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وجاء في صحيح ابن حبان في بيان حال القاطع وأنه لا يدخل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. انظر كيف قارن النبي عليه الصلاة والسلام قاطع الرحم بمدمن الخمر وبالمصدق بالسحر، سأل الله العافية والسلامة. وقاطع الرحم عافانا الله وإياكم لا يقبل عمله ولا يرتفع. يدل على ذلك حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. الحديث رواه أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات. بماذا تكون الصلة وكيف يكون الوصل؟ لا شك أن الصلة تختلف بحسب حال من تصله، من تصله. فصلتك لخالك أو عمك أو عمتك وخالتك تختلف عن صلتك لأبنائهم. فإذا عددنا أبنائهم من الأرحام فإن صلتهم لا تكون بمقدار صلتك لهؤلاء. وصلة من هو محتاج من هؤلاء تختلف أيضا عن صلة من لم يكن محتاجا في نفس الدرجة، في نفس درجتهم. يعني لو كان عندك عم فقير وعم آخر ليس فقيرا، فصلتك للفقير ينبغي أن تكون أكثر من صلتك للغني. أعني بذلك الصلة المادية، الصلة المادية أنك تتفقد حاجاته وتحرص على إهدائه وإعطائه ما يحتاج وتقوم بشأنه لو كان مريضا لو كان عاجزا إلى غير ذلك، لأن الحاجة إذن ماسة لصلتك والإحسان إلى هذا المحتاج. ومع هذا فإن هناك خطوطا عريضة كما يقال وأطر عامة للإحسان إلى الأرحام والأقارب، جمعها علي رضي الله عنه بكلمات جميلة موجزة، قال: أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي تطير به، وإنك بهم تصول وبهم تطول، وهم العدة عند الشدة، أكرم كريمهم وعد سقيمهم وأشركهم في أمورك ويسر عن معسرهم، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. وعموما فالصلة يمكن أن تكون بالأمور التالية: بالزيارة، وهذه لا يكاد يعجز عنها أحد إلا من كان عاجزا عن الذهاب، وإلا فالزيارة ممكنة. وحتى لو تباعدت المسافات فالإنسان ليس بمعذور، لو كان لك عم أو خال في مكان بعيد فإن كان الذهاب إليه متعسر، بمعنى أنك لا تستطيع لمرض أو لفقر شديد يمنعك من أن تنفق مالا فتذهب وتسافر إليه، فأنت معذور حينها. لكن أن نجد أن من السهولة واليسر في حياتنا أن نسافر إلى مشارق الأرض ومغاربها في رحلات سياحية ونزهات برية، وربما نقطع صحاري وندخل في مهامه فيها مشقة وتعب فقط من أجل أن نتمتع ونتلذذ، ثم يجد الواحد منا صعوبة أن يزور قريبا له ورحما من رحمه، فلا شك أن هذا نوع من التناقض. فالصلة إذن تكون بالدرجة الأولى بالزيارة، وأن تطرق بابه وتجالسه، وينبغي أن تكون الزيارة فيها شيء من التودد والتلطف، ولا ينبغي أن تكون كما يقال مجرد تسجيل حضور، حضرت ويكفي. لا، اجعل قريبك وعمك وخالك يفرح بك ويأنس بك إذا أتيت إليه. لا بأس أن تأتي بشيء من الهدايا ولو كانت يسيرة، فإن الهدية بمعناها وليس بمبناها. أن يحس قريبك ومن له حق عليك أنك لم تنسه ولو كان بشيء يسير، هذا خير من أن لا تعطيه هدية بحجة أنك لا تملك شيء. يعني لو أعطيته حتى لو عود سواك فهذا خير من أن لا تعطيه شيئا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته. لأن العبرة ليست بما يهدى، وإنما العبرة بإحساسك بالآخرين. لا شك أن هذا لا يصلح ولا ينبغي في حق الموسر، يعني أن يكون إنسان موسر ومن أهل الجدة واليسار ثم لا يأتي إلا بمثل هذه الهدايا اليسيرة، هذا نوع من البخل والشح. لكن نحن نقول في متوسط الناس عموما: عود نفسك دائما على الهدية أيا كانت وبأي مقدار كانت. أيضا من وسائل الصلة الاستضافة، يعني أن تدعوهم إلى منزلك إذا كان هناك مناسبة، أو أن تقيم لهم مناسبة. لا يشترط فقط أنك لا تدعوه إلا إذا كان هناك مناسبة أخرى أن يشاركك فيها، يمكن أن تكون مناسبة له هو أولى من غيره، أن تحسسه بأنك حريص عليه. لو حصل له مثلا نعمة معينة، زواج مثلا، رزق بوظيفة، فأقمت له وليمة أو عشاء أو غداء مختصرا، هذا له وقع كبير في نفسه، وهذا ولا شك من أنواع الصلة. منها أيضا أن تتفقد حاجاته وأن تسأل عنه. وأصبحنا اليوم من فضل الله عز وجل عندنا من وسائل السهلة واليسيرة التي نستطيع أن نصل بها أرحامنا، فهذه الهواتف بين أيدينا نستطيع أن نكثف التواصل، لكن لا يكتفى بها. أؤكد على هذا، لا يكتفى بالهاتف، إذا كنت تستطيع أن تذهب إليه فاذهب، لكن مع الذهاب نقول مع الذهاب التواصل بالهاتف، مشافهة، محادثة، ورسالة، ودعاء، وغير ذلك. فهذه وسائل من وسائل التواصل. أما أن يصبح العجزة إن صح التعبير صلتهم إذا جاءت المواسم والأعياد وغيرها رسالة واحدة أرسلها لجميع من هم عندي في الجوال وأقول أنا واصل بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، هذا غير صحيح، ليست صلة. حتى وقعها في نفس القارئ للرسالة وقع ضعيف، ترسل لي رسالة عامة وأنا من أقرب الناس إليك، يضرك أن ترفع السماعة وتتصل بي وتسألني عن أحوالي، هذه ممكن تكون عامة لآخرين بعيدين، أما الأقارب فلا ينبغي أن يكتفى بمثل هذه الأشياء، ولا تردنا هذه عن الصلة الحقيقية لأقاربنا. كذلك أيضا الصدقة على الفقير منهم، والصدقة على الفقير منهم هي مضاعفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، لأنه من الرحم. والحديث رواه النسائي واللفظ له وهو حديث حسن. من الصلة أيضا توقيرهم، توقير كبيرهم واحترامه. يعني نأسف الحقيقة أيها الإخوة كثيرا حينما نكون في بعض مجالسنا فيدخل كبير في السن، فتجد الشباب في صدر المجلس أو في جوانبه، لكن ربما يجلس هذا الكبير الذي هو أكبر منهم، قد لا يكون كبيرا طاعنا في السن مثلا، لا، لكن هو أكبر منهم، يجلس يقلب بصره يمينا وشمالا يبحث عن مكان، وهؤلاء الشباب الذين هم في أعمار أولاده لا يقومون ليجلس هذا الكبير. هذا نوع من قلة التوقير والاحترام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا حقه. فكيف إذا كان هذا الكبير من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وكذلك أيضا من مواطن وأساليب ووسائل الصلة مشاركة الأرحام في أفراحهم بتهنئتهم ومواساتهم في أحزانهم بتعزيتهم. وما منا من أحد إلا وتمر به في حياته أفراح وأتراح، وكما قال بعض السلف: ما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ ترحا. فأنت ينبغي لك أن تنظر إلى أوقات الأفراح فتهنئ، واجعل تهنئتك صادرة من صميم قلبك. أحيانا يا أخواني يكون التهنئة عند بعض الناس باهتة لا قيمة لها، تجد أنها فقط مجرد كلمة باللسان، يبارك له مثلا في مولود، لكن لا يتبع هذه التهنئة بابتسامة وبدعوات يشعر فيها ذاك أنه فرح بما من الله عليه بهذه النعمة. حسس غيرك أنك تفرح لفرحه، والعكس أيضا أنك تحزن لحزنه. صحيح أن هذا لن يغير القدر ولن يحدث شيئا بالنسبة لها آخر إلا مجرد التعزية، لكن لما الإنسان يحس أن الناس حوله ويصبرونه ويعطونه من الكلام الطيب ما يدخل على قلبه الرضا والتصبير، هذا نوع من التخفيف. ولهذا تقول الخنساء رضي الله عنها شاعرة كانت تبكي على أخيها صخر، وقد أسمعت العرب جميعا قصائدها في صخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخنساء طلب منها الشعر، وكان يقول: هي هي يا خناس، يعني زيدي أعطيني من الشعر. فكانت تقول مما تقول في هذا المعنى، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. تقول التأسي يعني بالآخرين هو يخفف عليهم. فإذا أنت إذا شاركت أقاربك وأرحامك ومن هم أقرب الناس إليك، شاركتهم في أحزانهم وواسيتهم بالكلام وأحسستهم بأنك حزين لحزنهم، هذا نوع من الخلق الحسن. يعني حقيقة نأسف أيضا، وهذه أقولها بمرارة، أن نرى بعض الناس أحيانا في أيام التعزية يحضرون في أماكن العزاء وفي المقابر، الميت هذا ليس هو ميتهم القريب لكن من أقاربهم، قد يكون كبير سن وقد لا يكون هناك حزن مثلا بالنسبة له على موته، لكن مع الأسف يظهر من كلامهم وتصرفاتهم أنهم غير حزينين، يظهرون هذا أمام أهل الميت، وهذا يظهر بصورة جلية في أيام العزاء. حينما تعرفون أكثر الأقارب يجلسون في أيام العزاء، تجدون أنهم يتضاحكون وكأن لا شيء. طيب أنا أعرف أنك لست حزين كما هو حزني أنا، لكن لا تحسسني بهذا، لا تشعرني أنك غير مبالي للحدث الذي أنا فيه. من الأدب إن لم تحزن لحزني على الأقل أن تكف أذاك عني، فإنك حينما تضحك وتقهقه في مجلس العزاء وتأتي بأمور يعني لا ينبغي أن تقال في هذا الموطن، كأنه نوع من أو إشارة إليك بأن أنا لم يهمني الأمر وإنما حضرت فقط حتى لا يقال إن فلانا لم يحضر. هذه ليست من أخلاق المؤمنين. وعلى كل حال فالحديث عن صلة الرحم وعما يجب نحوهم حديث طويل، لكن هو يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى برامج. يعني الواحد منا لازم يبرمج وقته. تمر أيام وما زرت خالتك ولا خالك، لماذا؟ مثل ما نقول كثيرا مشغولين مشغولين مشغولين، ونحن نجد أوقات للهو والعبث والضحك مع أخواننا وزملائنا عادي، يعني ما هناك شغل ولا شيء. لكن الأقارب ومن أوجب الله علينا صلتهم نقول مشغولون عنهم، لا، رتب نفسك، ضع لك مثلا يوم الجمعة مثلا على سبيل المثال، هذا لصلة أرحام، بالزيارة بالاتصال بهم والسؤال عن حالهم، ستجد أنك تؤدي واجباتهم بشكل مستمر. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يجنبنا المآثم والمغرم، إنه سبحانه جواد بر رؤوف رحيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.